أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عدنا والعود أحمد. البحث اللي فرغنا منه يا أخوان، أنا أوحيت في نهاية الدرس بأنه بعد اللتية والتي، ومهما انتصرنا للمحقق النائم وحاولنا جاهدين دفع ما أفاده السيد الخوئي، وذكرنا في درس قبل الأمس بأن المكلف يكون وجوب الغير وجوب ظاهري بالنسبة له، هذا الذي ذكرناه لا ينطبق على كلمات المحقق النائم، إذ لا يشمل الإنسان الذي يقصد من بداية اتيانه بالغير بالمقدمة المحرمة بعنوانها الممكنة من الواجب النفسي، لا يقصد الاتيان بالواجب النفسي من الأول. فيلزم من كلام المحقق النائيني أن هذا يتصف حقيقة بالوجوب الغيري، لأنه يرى أن الوجوب لمطلق المقدمة مش بخصوص الموصلة، طبعا لصاحب الكفاية. ولا يكون أيضا في نفس الوقت من حيث، ويكون في نفس الوقت محرم باعتبار الحرمة العنوانية، باعتبار أنه لم يأتي بالواجب النفسي بعده. فإذا هو يصر على الاجتماع الحقيقي مش الظاهري والواقع لعنواني الحرمة والوجوب، وأن الذي يرفع غائلة التضاد هو تعدد الرتبة، فإن تلك بعنوانها واجبة محرمة المقدمة، وهي واجبة في رتبة وجوب الواجب النفسي. نسأل، هل يجتمعان في زمان واحد أو لا؟ يقول نعم يجتمعان في زمان واحد، ومجرد الاجتماع في زمان واحد لا يفضي إلى الاستحالة، لأن استحالة الاجتماع كما شرحنا بالأمس إما في المبدأ وإما في المنتهى، لا في المبدأ ولا في المنتهى. نسأل سؤال حينئذ، نسأل سؤال، هل المولى يريدها أو يريد تركها؟ مقتضى الحرمة الذاتية أنه يريد تركها، مقتضى اتصافها بصفة الوجوب الغيري ولو لم يأتي بالواجب بعدها أنه يريد فعلها. هو يقول بأن المولى لا يريد إلا الحصة التوأم، مثل ما كنا نعبر، وهو كان يعبر هيك، ما بده يروح للمقدمة الموصلة، يعترف لصاحب الفصول بأن المقدمة الموصلة هي الواجبة، حصة التوأم ماشي بدنا نمشي معه. نقول كيف تتصف بالوجوب والمولى لا يريد إلا الحصة التوأم؟ فإن من قال بالوجوب الغيري لمقدمة الواجب شرعان، هل قال بالصياغة التشريعية يعني اسمها الوجوب الغيري، أم قال بعالم ثبوت حكم الوجوب الغيري، أي الإرادة والاشتياق كما يعبرون والحب، مش هيك بيعبروا بالموالي العقلائية؟ ليس معنى الوجوب الشرعي غير الاشتياق والحب والإرادة، فكيف يريدها ويحبها ويشتاق إلى الاتيان بها وهذا معنى وجوبها، وفي نفس الوقت لا يريدها والحرمة الذاتية الفعلية موجودة فيها أيضا؟ فبعد اللتية والتي يا أخوان، إنصافا إنصافا أن الحق مع السيد الخوئي، والسيد الخوئي ليس بغافل عن مباني أستاذه كما صور لنا الشيخ الحلي وغير الشيخ الحلي. هذه رعاية للإنصاف. جيد، هذا كله الذي قلناه، انتبهوا لي هون، هذا كله الذي قلناه على مبنى الترتب المتعارف عند الشيخ النائيني ومن ذهب مذهب الترتب، وهم مشهور العلماء بعد الشيخ النائيني. أما على ما ذهبنا إليه سابقا من أن الترتب الذي صاغوه بالطريقة التي صاغوه بها لا يرفع غائلة الأمر بالضدين، لأن الأهم يبقى يطارد المهم، تذكروا؟ فأقصى ما آمنا به مما سميناه ترتب هو مش هذا الترتب، هو أنه مع فعلية الأهم اللي هو موضوع لحكم العقل بالتنجس حيث يكون فعلية من جميع الجهات، لا يمكن أن نؤمن إلا بفعلية المهم الملاكية. كنا نقول فعلية ملاكية مش فعلية تنجيزية، إذ لا معنى للفعلية التنجيزية مع تنجيز الأهم، وتنجيز الأهم مطلق لأن موضوع حكم العقل مطلق لأنه قادر عليه. ها؟ فنقول أصلا في باب توقف واجب على مقدمة محرمة، انتبهوا لي يا أخوان، حيث إن الوجوب على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته غيري وما فيه ملاك مستقل، فهنا سالب من انتفاء الموضوع للترتب الذي تصورناه، باعتبار أن الغير، أن الغير ليس فيه ملاك مستقل عن ملاك الواجب النفسي، فالترتب الذي ذهبنا إليه لا نتصوره، لا نتصوره بين وجوب شيء ووجوب مقدمته حيث تكون المقدمة محرمة، فلا نتصور الترتب أصلا. سالبة بانتفاء الموضوع بحسب مبنانا اقتضى التنويه. واضح ولا مش واضح يا أخوان؟ إذا مش واضح بعيده. نحن ما ذهبنا إليه من الترتب، ما ذهبنا إليه من الترتب وسميناه ترتب تجوزا، هو أن الأهم واجب ووجوبه فعلي مطلق موضوع تام لحكم العقل بالتنجز، بينما المهم لا تكون فعليته فعلية موضوع لحكم العقل بالتنجز، وإلا جاء محظور التكليف بالضدين لمطاردة الأهم للمهم في حال الإتيان بالمهم. صحيح المهم لا يطارد الأهم بس الأهم يبقى يطارد كما قال صاحب الكفاية. فقلنا نحن نؤمن بما سميناه ترتب بالفعلية الملاكية للمهم، ما في مسؤولية تنجيزية عقلية تجاهه، لأن المولى لا يحركني لا يدفعني نحوه، وإذا عصيت الأهم وجئت بفعلية التكليف، مش فعلية ملاك، فعلية تكليف ملاكيا وشرحتها سابقا ما بدنا نرجع على هذا، فحينئذ يصبح الامتثال للإتيان بالتكليف الفعلي بالفعلية الملاكية في المهم. ها في مورد مقدمة الواجب ما في شيء اسمه فعلية ملاكية في المقدمة لأن ملاكها في ذي المقدمة، فإذا كانت المقدمة فيها ملاك التحريم، فيها ملاك التحريم ما فيها غير ملاك التحريم، حتى لو توقف عليها واجب أهم، انتبهتوا؟ طيب بناء على هذا شو بصير؟ نقول يبقى على الحرمة غاية الأمر أن الحرمة تكون مغلوبة لأجل التكليف الأهم، تكون الحرمة مغلوبة، فلا يترشح الوجوب الغيري. إلا بناء على أن التوقف يفضي إلى القول بالوجوب الشرعي، حينئذ ونقطة أول استطاق خلصت، لا يوجد شيء. فعلى مبنانا ما في شيء، ما في شيء اسمه ترتب مع الواجبات الغيرية. فإذا كانت المقدمة محرمة يؤتى بها من باب أن الأهم غالب للمهم والمقدار. وإذا قلنا بخصوص الموصلة، ولو الموصلة بالمعنى الذي اخترناه نحن في بحث المقدمة، أي التي يؤتى، ويظهر من الشيخ النائيني لما قال بالحصة الطاولة أنه يقول بهذا المعنى، يعني التي تفضي إلى الإتيان بالواجب النفسي، فلا إشكال ولا ريب في أن حينئذ تكون متصفة هذه المقدمة بلزوم الإتيان بها عقلا فقط، فترشح شرعي لا معنى له في موردنا حينئذ، فيما لو كانت محرمة وتوقف عليها واجب. جيد، خلصنا من هذا. إذا انتهينا من هذا، قال المحقق النائيني هذا كله إذا كانت المقدمة سابقة على المقدمة. ثم فرض فرض، قال أما إذا كانت المقدمة في زمن ذي المقدمة، كيف بتصور لنا يا هذا يا شيخنا؟ قال كما لو قلنا بأن عدم أحد الضدين مقدمة للإتيان بالضد الآخر. طبعا هذا كلام فاسد كاسد، والنائين يعرف أنه فاسد كاسد ويقول بفساده، لأن عدم أحد الضدين ليس مقدمة لوقوع الضد الآخر، وهذا ما حقق في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقلنا بالنفي لأن أحد مسلكين الأساسيين للقول هو مسلك المقدمية. فإن مقدمة الإتيان بالشيء هي العزم والمعدات وليس انتفاء الضد الآخر. انتفاء الضد الآخر، الضد الآخر ينتفي مجرد عدم العزم على الإتيان به ولو اختيارا. طيب، لكن بناء على المقدمية يقول المحقق النائيني، بناء على المقدمية لعدم أحد الضدين للإتيان بالضد الآخر، هل يجري الترتب ها حينئذ بالنسبة للضد الآخر؟ يعني افترضوا في إزالة وفي صلاة، بناء على أن الإزالة أهم من الصلاة باعتبار الصلاة وقتها واسع تجيبها بالحصص فيما تبقى من وقتها، مش في الوقت المضيق عم نحكي، عم نحكي في أول وقتها مش في آخر وقتها. حينئذ إذا الإنسان بده يجيب الإزالة، الإزالة متوقفة على ترك الصلاة، ترك الصلاة مقدمة للإزالة في أثناء العمل، هون إشكال الشرط المتأخر المتقدم أول إشكال كان ما بيجي، باعتبار هذه مقارنة، المقدمية في كل وقت وقت مقارنة. بيجي الإشكال الثاني حينئذ لدفع المحقق النائين هنا، يقول وما دفعناه به هناك ندفعه به هنا عينا بلا فرق، وأنا أعلق بما علقت به هناك. سيد الخوي يعلق بما علق به هناك أنه يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في آن واحد، الوجوب والحرمة في آن واحد باعتبار هيك عم بيقول. شوفوا عبارته وجوابه ما عرفت من أنه لا مانع من اجتماع خطابين كذلك في زمان واحد بعد اختلافهما في الرتبة، وكون أحدهما هادما لتقدير أخذ موضوعا للخطاب الآخر، باعتبار أن وجوب الصلاة تحول إلى ترك الصلاة، وترك الصلاة هو المقدمة، فوجوب الترك ووجوب الفعل اجتمع على عنوان واحد، وجوب الفعل بعنوانها الصلاة ووجوب الترك بعنوانها المقدمة الوجوب الغيري. يقول ما في مانع ما دامت الرتبة مختلفة، نقول في زمان واحد، والله مش في زمان واحد، إرادة الفعل موجودة وإرادة الترك معا موجودة أم لا، حتى لو في رتبتين ما دام في زمان واحد إما يريده أو لا يريده واحد من الاثنين، وتعدد الرتبة بالمعنى الذي ذكرته من أن رتبة الوجوب الغيري في رتبة الوجوب النفسي، أي داعية لإيجاد متعلق الوجوب النفسي وهادمة لفرض عصيانه، مش هيك كان عم بيعبر؟ هذه الرتبة بهذا المعنى لا ترفع غائلة التضاد إنصافا، بلحاظ الاجتماع في زمان واحد، باعتبار إما يريد الفعل أو يريد الترك. فأي حرمة ولا يريد الترك؟ شو له معنى الحرمة حينئذ أو وجوب الترك؟ فاجتماع الإرادتين في زمان واحد حتى لو كان بنظرتين مختلفتين على مصداق فارد لا معنى له ولا مجال له على الإطلاق. جيد. بعدين بيذكر هو أن بعض المحققين أشكل وبعض المحققين أراد، ما لنا شغل كثير فيهم يا إخوان. ها؟ أذكروا فروعا ثلاثة تتفرع على ما كنا نتحدث عنه. الفرع الأول هو الذي عبر عنه المحقق النائيني بالقسم الثالث من أقسام التزاحم، وهو ما إذا كان التزاحم ناشئا من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقا، كما إذا فرضنا في مورد حرمة استدبار الجدي المستلزمة لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب استقبال القبلة بالنسبة إلى أهل العراق، باعتبار أن الجدي يصبح في دبر المصلي كوكب الجدي، إذا استقبل القبلة في العراق، بينما في أماكن ثانية الأمر ليس كذلك، فالمنافات ليست دائمية، المنافات اتفاقية بحسب المكان، مرة بيكون اتفاقية بحسب الزمان ومرة بيكون اتفاقية بحسب المكان. ففي مثل هذه الحالة تكون المنافات اتفاقية باعتبار أن الأمكنة متعددة، لو كان في جميع الأمكنة كذلك لصارت دائمية مش اتفاقية، هي في ذلك المكان دائمية ها؟ لكن هذا لا يصيرها تعارض، إذا الأحكام ليست لذلك المكان، الأحكام لجميع الأماكن، فلا بد من لحاظ جميع الأماكن حتى نقول المنافات اتفاقية أم دائمية. فالاستقبال واجب والاستدبار للجدي حرام، وهو واقف في العراق شو بده يعمل؟ بيصلي والله بيضل متحرف من حينئذ. إذا فرضنا هكذا يقول إذا تساويا في الأهمية سقط الحكم في أمان الله، وإذا سقط الحكمان بمعنى الإلزامان فيتخير أحدهما حتى لا يترك الإلزامين معا. طبعا هذا إذا فرضنا الاستقبال والاستدبار يراد منه بالدقة، وإلا في مجال لحالة ثالثة وهي لا الاستقبال ولا الاستدبار. لا في شك شيء فرضي أي مش بلاقي مثال فقهي في ذهني الشريف حط هالمثال. فحينئذ إذا أحدهما أهم وهو الصلاة، فاستقبال الصلاة يغلب وجوبه حرمة استدبار الجدي، لكن المحقق النائيني يقول هذا الفرض خارج عما كنا نتحدث عنه، إذ هنا يستحيل الترتب. ليش؟ قال لأن عصيان خطاب الأهم وهو استقبال القبلة في المثال لا يكون إلا باستدبارها. طبعا حتى المثال مش ضابط، يعني لأن في حالة ثالثة في الاستقبال والاستدبار وهو زاوية 90 إلى إحدى الجهتين الباقيتين. إيه صحيح، بس استدبار القبلة حرام، ترك القبلة كمان حرام، بس هو فرض للاستدبار، بيقول ترك الاستقبال لا يكون إلا بالاستدبار، أنا أعمل له ترك الاستقبال يكون بغير الاستدبار، وهي أن يتوجه درجة 90 أو درجة 45 حتى، باعتبار أن الاستقبال لا يكون إلا ضمن شعاع معين وهو يدور في أقصى التقادير 10 درجات، لكن هو فرض الاستقبال نصف الدائرة والاستدبار نصف الدائرة ليضبط المثال. فقال بأن الاستقبال لا يكون ترك الاستقبال لا يكون إلا بالاستدبار، ويكون بترك استدبار الجدي حينئذ. فتعلق الخطاب به، تعلق الخطاب بحرمة استدبار الجدي على تقدير ترك استقبال القبلة تحصيل حاصل، لأنه من ترك استقبال القبلة ترك استدبار الجدي حتما. تلاحظوا للنكتة، من ترك استقبال القبلة ترك استدبار الجدي. فإذا بده يصيغ لنا حكم ترتبي، لا يحرم استدبار الجدي في حال الاستقبال، ويحرم إن عصيت الاستقبال اللي هو الأهم. طيب إذا عصيت الاستقبال يعني أنت مستقبل للجدي ومستدبر للقبلة، تبهتوا؟ فبيصير تحصيل حاصل ما له معنى حينئذ. هذا إنما يصح في الحالتين اللتين ليس لهما حالة ثالثة. أما حيث توجد حالة ثالثة فضلا عن رابعة فلا أشكال ولا ريب في أن هذا المثال لا يصح، في أن هذا الكلام لا يصح ويصبح من محل كلامنا. أما الفرع الثاني وهو الذي سماه بالرابع، ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر والنهي، هذا اللي أشرت له بالأمس، اجتماع الأمر والنهي، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي فلا يعقل الخطاب الترتب فيه أيضا لما أشرنا إليه من أن عصيان خطاب النهي إما أن يكون بإتيان متعلق الأمر أو بضد آخر غيره. جيد. وعلى الأول يلزم من الخطاب الترتب طلب الحاصل. خلينا نخليه لبكرة أو شو رأيكم؟ منبلش بالتزاحم يوم الاثنين، خلونا هذي لبكرة، هذا والخامس فين شوية حكي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم.